بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء الماضي عن فضل شهر شعبان، وبينا أن هذا شهر رفع الأعمال، وبينا أن هذه المرحلة الثانية من مراحل التسجيل، فهناك مرحلة العفو وهي المعاصي التي يقترفها العبد ثم يتوب إلى الله منها من قريب ما بين الصلوات الخمس، ثم مرحلة المغفرة وهي التي ينظر فيها العباد لشعبان، فأعمال العام يرفع فيها تقارير يومية يوم السبت يوم بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر، ثم تقارير أسبوعية يوم الاثنين والخميس، ثم يختم كتاب العام ويرفع إلى رب الأنام في شهر شعبان. لذا أذن الله لنا لملائكته أن يمحو ما كتب إذا استغفر العبد وتاب أو أعقب عمله ببعض الطاعات. قال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ويدرؤون بالحسن ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون السيئات بالحسنات. ثم الاستغفار، نصوص الآيات ونصوص الحديث، فرب العباد فتح باب التوبة ما دام العبد حي ولا زال بقوته له أن يستغفر ويتوب، سيقبل الله توبته ويغفر الله بالتوبة ذلته. إذن جعل الله عز وجل الطاعات مكفرات للذنوب، وجعل الله تعالى الاستغفار والتوبة مكفرات للذنوب، وفتح لنا باب الذنوب التي سطرت وأفلتت من بين الصلوات عام كامل من شعبان لشعبان حتى نستغفر ونتوب. يبقى شهر شعبان شهر المغفرة، مغفرة الذنوب العام كله، وفي وسع الملائكة بإذن من ربهم أن يمحوا ما كتب، لكن إذا ختم الكتاب ورفع إلى الله عز وجل فالمسألة ستختلف تماما كما بينا في الحلقة السابقة. المحت هذه الإلماح السريعة حتى ندرك أولا أن هذا شهر المغفرة، وقلنا أن ختم الكتاب ورفعه اختلف أهل العلم فيه متى يرفع، بعضهم قال في أي ليلة من شعبان، وبعضهم قال لا في ليلة النصف من شعبان، واستندوا إلى حديث الترمذي الذي رواه الإمام الترمذي عن بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى عباده فغفر لجميع عباده إلا مشركا أو مشاحن. يبقى منعت المغفرة عن المشركين وعن المتخاصمين، المشاحن اللي بينه وبين إخواني خصومات، وهذا يستدعي ان احنا نصلح ذات بيننا ونعالج ما بين الخصومات قبل الدخول الى ليلة النصف من شعبان. اسأل الله تعالى نصلح ذات بيننا وأن لا يمكن ظالما منا. هذه خلاصة سريعة جدا وتلخيص سريع للمحاضرة الماضية باختصار شديد جدا جدا جدا، لكن في فضل شعبان امر اخر كبير وعظيم غاب عنه الكثير وغاب عن الكثير، وله ارتباط كبير جدا بحياتنا وعبادتنا. ألا وهو أمر تحويل القبلة. تحويل القبلة وقع في شعبان، وهذا الأمر يحتاج للحديث عنه، أو نحتاج في الحديث عنه لثلاث محاور. المحور الأول، لماذا حولت القبلة؟ المحور الثاني، ما ارتباط بيت المقدس بالمسلمين وهو أول القبلتين وثالث الحرمين؟ الأمر الثالث، قضية تحويل القبلة وارتباطها بمسألة الاستخلاف في الأرض من خلال سورة البقرة. ثلاث محاور كبيرة، كل محور يحتاج لمحاضرة واحدة بل محاضرات، لكن سنختصر ما استطعنا، وما لا يدرك كله لا يترك كله. أولا، قضية تحويل القبلة، لابد أن نعلم حقيقة، لأن هذا من أصول الديانة، أن الله أنزل وحيا لنعبده به، لنعبده من خلاله. والعبودية تعني غاية الذل لله مع غاية الحب، أو غاية الحب مع غاية الذل، حتى تكون العبارة دقيقة، تعني غاية الحب مع غاية الذل. الناس فهمت العبودية فهم خاطئ، وحصروها في بعض العبادات، الصلاة والصيام والزكاة وغيره. وأول بها الآيات، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعضهم وجد في صدره، ازاي ربنا خلقنا بس للصلاة والصوم بس فقط؟ هذا فهم خاطئ وسقيم وعقيم. العبودية لا تحصر في هذا، إنما هي أشمل وأوسع. وكما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، قال: العبودية غاية الحب لله مع غاية الذل له. يعني غاية الحب، ما معنى غاية الحب؟ نهايته. ولذلك الأعمال القلبية في الإسلام أهم مئات المرات من العمل البدني، والمعول في الحساب على عمل القلب أكثر من عمل البدن. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله لم يقل بعمل سليم، قال بقلب سليم. فجعل الأصل في الأعمال حال القلب وقت الفعل، وإحنا بينا هذا في الحلقة الماضية، إزاي أن عمل بسيط جدا من البدن مع عمل عالي من القلب ترتفع الدرجات إلى أعلى المنازل، من 10 حسنات ل10 مليون حسنة بعمل القلب واحدة. إذن عمل القلب خطير جدا. معنى العبودية غاية الحب، يعني نهاية الحب، يعني الإنسان مش مجرد بس أن ينفذ أوامر الله، لا، ده مطلوب أن يتحرك قلبه لمعرفة الله وإجلال الله وتعظيم الله والحب الكامل لله الذي يرتقي حتى يصل لغاية الحب. نهايته، نهايته فين؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والحب على 6 درجات. حب الله على 6 درجات، تبدأ بالميل القلبي. أول منازل المحبة الميل القلبي. إنسان يعد أن يعرف ربه يبدأ يبحث عنه في آياته، في ملكوته، في قرآنه، في مجالس العلم التي تذكره بربه، إلى غير ذلك. هذه تسمى بمرحلة الميل القلبي، يبقى قلبه اتجه إلى الله وبدأ يبحث عنه، يتحنث، يتفرغ، يشوف أي أسباب تقربه من ربه، تعرفه بربه. هذه أول منازل المحبة، الميل القلبي. فإذا عرف ربه واتجه إليه وقصده بكلياته، قصده بكلياته، هذه سموها بمرحلة الصبابة، كما يصب الماء من أعلى إلى أسفل فيتجه بكلياته من أعلى إلى أسفل، فيقال انصب الماء. وفلان أحب الله صبابة، يعني قصده بكلياته. فإذا هوى طريق ربه سميت بمرحلة الغرام، يبقى دي المرحلة رقم 3. يبقى أول مراحل الميل القلبي، ثاني المراحل الصبابة، ثالث المراحل الغرام. فإذا ارتقى حتى جعل هواه كله لله سميت بمرحلة العشق، ودي رقم 4. كلمة العشق لها استعمالان عند العرب، هذا واحد منها، أن يجعل العبد هواه كله لله. المعنى الثاني، وهذا مع الأول صحيح، وبهذا الاعتبار استعملوا كلمة العشق هنا أهل اللغة، يقولون إن لها معنى آخر باعتبار آخر، أنها تعني تجاوز الحد في الحب، وهذا طبعا مستحيل في حق الله إن احنا نصل للنهاية ونتجاوزها. نتجاوزها فين؟ احنا بس نوصل للنهاية، ماشي؟ فبهذا الاعتبار الكلمة استعمالها فاسد لو يستخدم هنا بمعنى تجاوز الحد. فإذا العاشق لربه اللي جعل هواه كله لله، هذا من شدة حبه لله بدأ يتخلى عن بعض محبوباته التي أحلها الله له وأباحها، طمعا في مزيد حب الله له، سميت بمرحلة التتيم. فيقال فلان رجل متيم، يعني بدأ يتخلى عن بعض محبوباته الحلال له طمعا في مزيد حب الله له، كما فعل الصحابة. يقول أبو هريرة كنا ويقول كنا، يعني كل الصحابة، ندع الحلال، حلال خالص متفق عليه، مخافة السقوط في الحرام. يبقى الحلال خالص ندعه ونتركه رغم حله لنا، خشية أن نقع في حرام يبعدنا عن محبوبات الله، أو يبعدنا عن القرب من الله. هذه تسمى مرحلة التتيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته بلا استثناء، وجعل محبوبات الله وحدها هي محبوباته، سميت بمرحلة التعبد. يبقى هو ده التعبد، يقال طريق معبد مهد للسير، وفلان صار عبدا لله، طوع كل ما منحه الله من طاقات وإمكانيات ونعم لتنفيذ أوامر الله ومحبوباته، فقدم محبوبات الله كلها على محبوباته كلها، ليس لنفسه من نفسه شيء ولله منه كل شيء. وعشان كده كل تعبيرات السلف حامت حول هذا المعنى. العبودية أن يكون لله منك كل شيء ولا يكون لنفسك منك شيء، هو ده معنى غاية الحب. لكن حقيقة تعرف شيخ الإسلام يعني أدق لما قال غاية الحب مع غاية الذل، اللي أحب الله هذا الحب كيف أنصاع لغيره ثم ادعى أنه محب لله. لذا قال السلف إن المحب لمن يحب مطيعه، لا يستقيم أن أدعي محبة لله ثم أطيع أقدم أمر غيره على أمره، ولو كان الأمر ده أمر نفسي وهواية أبدا. المحبة تستوجب غاية الذل والطاعة لله. يبقى هو ده معنى العبودية. رب العباد ساق وحده ليستعبدنا. طب حياة الصحابة ماذا كانت قبل البعثة؟ كانت حياة لهم أعرافهم ولهم عاداتهم ولهم تقاليدهم ولهم نظم حياتهم ولهم الخطوط الحمراء التي يقف عندها والخطوط الخضراء التي يتجاوزوها، مش كده ولا ايه؟ كانت لهم حياة قائمة وموجودة، ولهم أعراف خاصة بهم في بيوتهم، وأعراف خاصة بهم في أقوامهم، وأعراف خاصة بهم في بلادهم، كل ده كان موجود. جاء الوحي ليعلنها لهم، لا إله إلا الله، ده أصل الديانة. لا إله بمعنى لا تأليه ولا تقديس ولا تعظيم لشيء البتة إلا الله وحده، فلا يعظم إلا الإله في ذاته، ولا يعظم إلا الإله في أمره وحكمه. تعظيم الذات لوحده ما يكفيش، لأن الله الخالق هو نفس الآمر، ولا يتصور أبدا أن خلق خلقه وتركهم سدى يعمل عزين. قال تعالى: أفحسبتم أن خلقناكم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى هامل كده من غير حساب ولا سؤال؟ لا يتصور هذا عاقل، لا الإنسان ولا غير الإنسان. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذا ما خلق خلق عبث ولا باطل ولا لعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن كل مخلوق رب العباد خلقه لمهمة، والدل الأوامر اللي نفذ بها هذه المهمة. لذا كانت ربوبيته قائمة على هذين الشرطين، الخلق والأمر الاثنين مع بعض مش واحد. قال تعالى في وصف ذاته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يبقى جعل لذاته أمران، الخلق والأمر، هو الخلق والأمر، يستحيل يتحرك خلقه بغير أمره وإلا هيفسد الخلق ويخبط في بعضه. لا، وعشان كده الحياة انتظمت في الكون كله، ما في مخلوق يطغى على مخلوق، هذا الانتظام الدقيق وفق أمر الله وهدايته. لذا دعانا لتسبيحه بهذا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فمن علينا بنعمة الخلق والإيجاد، ومن علينا معها بنعمة الهداية والإرشاد. خلق فسوى وقدر فهدى، يبقى جمع لنا أمرين، الخلق والأمر، الخلق والإيجاد والهداية والإرشاد. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. جاءت أوامر الله لترشد عباد الله، لتأخذ بنواصي عباد الله الحق. فإذا كان رب العباد يدير ملكه بأمره، يبقى فيه أمر مع أمره، ألا له الخلق والأمر، خلق كله ليه والأمر كله ليه، بل لله الأمر جميعا، قل إن الأمر كله لله، ما في أمر مع أمر. الصحابة فهموا إن لا إله إلا الله تعني إني لا خالق إلا الله ولا آمر ونهي إلا الله. إذن ليس في حياتنا لله لأحد مع الله أمر، إحنا عبيده، هو اللي يأمر، هو اللي يوجهنا. طيب هيأمرنا يوجهنا، عندنا أوامر وعندنا عادات وعندنا تقاليد اعتدناها. بدأت الحرب، كل صحابي مع نفسي، إيه العادات اللي ألفها وأينها من وحي ربي وأوامر خالقي وهدي نبيه؟ فيبدأ يغير العادة اللي توافق الشرع يلتزمها، لكن كان في البداية ملتزمها عادة، الآن التزمها طاعة لله وعباده. فحول الصحابة عادتهم عادة ورا عادة، عادة ورا عادة، عادة ورا عادة، حتى صبغوا بصبغة الله وبأوامر الله. قال تعالى عنها: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فسمها صبغة. الشخصية الإسلامية الجديدة المختلفة تماما عن كل ما اعتدوا، لا يفعل فعل إلا وله سند عليه. بتعمل كده ليه؟ يقول لك عشان ربنا قال كذا، عشان رسول الله فعل كذا أو أمر بكذا. يبقى صارت حياتهم كلها مصبوغة بصبغة الوحي، ودي اللي ربنا سماها في القرآن بالربانية. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون، لأخذوا بكلامي بلاش كان ربنا، ولكن كونوا ربانيين، يعني لا تتلقوا أوامركم إلا من رب العالمين. وده معنى الربانية، أن حياتنا كلها تصبغ بأوامر الله، لا نأتي فيها فعل إلا وفق أمر الله، ولا نأتي به إلا طاعة لله، لأنه هو صلاح العمل. صلاح العمل أن يوفق الشرع، وقبول العمل بإخلاصه لله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافق لأوامر الله وحدي رسوله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني لا يبتغي بهذا العمل إلا رضا الله ورضوانه فقط، لا يبتغي أحد آخر. فإن اجتمع الشرطان، صلاح العمل وإخلاص للعبد لله فيه، قبل العمل، وإلا فلا. يقول الإمام الجويني في تفسير الآية: أي أخلصه وأصوبه، وأصوبه ما كان وافق الكتاب والسنة، وأخلصه ما كان خالصا لله لا يبتغى به إلا رضاه. يبقى ده شرط العبودية، أن نوقن أننا عبيد، وأن لله في حياتنا أوامر، وأوامر الله تقدم على كل الأوامر لأنها أنفع لنا من أوامرنا، وندرك هذا في الواقع. من منا هواه يوصله لأحسن مما يوصله إليه أوامر الله؟ يستحيل. الإنسان ممكن يهوى ما ضره وهو لا يدري، لجهله وظلمه، وده واقع موجود. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قد يطلب الشر ويظن أنه الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا، محبوبتنا هي، وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن كان الله يعلم ولا نعلم، وإن كان واقعنا يشهد أننا نحب الشر ظنا منا أنه الخير، ونكره الخير ظنا منا أنه الشر، فمن يعصمنا غير وحي ربنا؟ لا عاصم، لا عاصم إلا الوحي. ثانيا، هل هناك محبوب لنا نحبه على ربنا يخفى؟ يستحيل. هو الذي خلقنا ويعلم كل محبوباتنا وكل ما يدور في صدورنا، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. أي محبوب عندنا كيف نصل إليه؟ لو بطرقنا ممكن نسلك طرق خاطئة، لكن بوحي ربنا هو يعلم بمحبوباتنا منا، وضع لنا الشرائع التي تضمن لنا كل محبوباتنا وتحقيقها، لكن بطريقة مشروعة، بطريقة حلال تنفع ولا تضر، تعين ولا تعجز. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن جاء وحي الله ليبين لنا هذا، وأقرب الأمر مثال فبالمثال يتضح المقال. جبل الله الإنسان على حب الطعام، وإلا فالجسم كيف ينمو ويعيش بدون طعام؟ حب الطعام جبلة عندنا، الرب يعلمها. هل حرم علينا الأكل والشرب؟ لا، أحل، لكن أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. النفس البشرية قد تشتهي الخبائث، قد تشتهي نفس الإنسان الميتة، لحم الخنزير، قد تشتهي المحار. طيب لو أكل الحرام نسعد ولا نشقى؟ يقين النشقى، يقين النشقى عاجلا وآجلا. رب العباد أحب لنا الحلال وأحله ودعانا إليه وحرم عن الخبائث ونهانا عنها. طب أي المحبوبات لنا أنفع؟ محبوبات نفوسنا للحرام والخبيث، ولا محبوبات الله للطيبات؟ يقينا محبوبات الله للطيبات، لما يقول اليوم أحل لكم الطيبات، كل الطيبات حلال. يبقى أيهما أنفع لنا، محبوبات نفوسنا أم محبوبات ربنا؟ أحل الطيبات. هل مطلقة؟ ألا، وضع لها ضوابط. الكل واشربوا في الطيبات ولا تسرفوا. طب نفس الإنسان قد تحب الإسراف، أنا لم لقى أكلة، أو أي إنسان منكم يلاقي أكلة حلوة جدا ويحبها جدا، ممكن يبالغ في أكله بدل ما يكتفي بحاجته، لا، يعمل لنفسه معلف، بدل ما يأكل الثلث يملى الثلاثة أثلاث. ها، ويألف أمثال يقول لك وجعك بطنه ولا كب الطبيخ، ملأ بطنه وامتلأت المعدة. قد يأتي عسر هضم، قد يأتيه إسهال، قد يأتيه إمساك، قد يأتيه مرض. ويقينا المعدة لها طاقة في العمل، محتاجة مية تهضم بيها، محتاجة هواء يحرك الأكل ده ويعمل عملية التمثيل الضوئي، التمثيل الغذائي. لن تخلي في مكان للمية ولا مكان للهواء، وبعدين هتقف الدنيا كلها جوه. وقد تعي أسبوعين ثلاثة، يبقى ملأت بطنك في مرة حرمت بسببها 15 وجبة. أيهما أنفع لك؟ أن تلتزم أمر الله في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولا تلتزم ما تشتهيه بطنك ونفسك ثم تشقى بها أيام؟ أيهما أنفع لك؟ يبقى محبوبات الله أولى بالاتباع ولا محبوباتك؟ وصل هذا المعنى؟ إذا ندرك الصحابة فهموا هذا وعاشوا هذا وأيقنوا بهذا، فقدموا محبوبات الله على محبوباتهم، وبدأوا يغيروا كل عاداتهم، عادة 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 عادة، حتى تحولت عاداتهم كلها للربانية، فصارت كل حياتهم مصبوغة بصبغة الله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المقدمين لله عز وجل. ده أمر من الله لنا. الصحابة غير كل عاداتهم، كل تقاليدهم، سبوها بسبوة إسلامية، حتى بقيت أخطر عادة في حياتهم وأعظم وأجل عادة في حياتهم. إيه العادة دي؟ حبهم للبيت وتوجههم له. الكلام ده ورثوه من أجدادهم وأسلافهم، وقدس البيت تقديس فاق حبهم لأنفسهم ولأبنائهم ولأموالهم ولنسائهم. سنوضح. بلغ حبهم البيت مراحل حقيقة تحير العقل عالية جدا، وخاصة أن تاريخ البيت تعلق بأهل مكة والبعثة كانت في مكة، ورأوا هذا وسطر في كتبهم وفي أشعارهم، بل لهم عبارة يعني ذكرها أهل التاريخ كانوا يرددونها على الدوام، يقولون: البيت الحرام يلفظ خبثة. يلفظ خبثة يعني أي خبيث فيه هيطرده، ما يتحملش يبقى فترة طويلة، قد يمر به خبيث لكن مش هيتحمل يقعد. البيت الحرام يلفظ خبث. ومثلوا لهذا في التاريخ، قالوا: لما بنى نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل القواعد من البيت، رفع القواعد وبنى البيت، وتولد ذرية إسماعيل ومن معه من أخواله الجراهمة، من أصهره الجراهمة اللي عاشوا معه في مكة وأذنت لهم السيدة هاجر عيشوا معهم، تولوا خدمة البيت، لم يزالوا في منع من الله وحفظ من الله وبركات من الله ما داموا في خدمة البيت الحرام وخدمة عمار البيت الحرام من الحجاج والعمار. استمرت الجراهمة، استمروا فترة طويلة حتى وجد جيل استباح المحرم فانتهكوا حرمة البيت، وبدأ يضيق على بعض الناس في بعض الأماكن: لا أنت الحتة دي تدخلها فلان ممنوع، فلان القبيلة الفلانية ممنوعة، القبيلة الفلانية ممنوعة كده، فمنع بعض الناس من الحج وبعض الناس من عمرة، ثم ضيقوا على الحجاج أنفسهم في معاشهم، في فرض ضرائب عليهم، فرض إتوات عليهم، في تكليفهم ما لا يطيقون من نفقات وغيرها. فلما اعتدوا على البيت وأهله سلط الله عليهم خزاعة، فقضوا على الجراهمة وتولت خزاعة خدمة البيت، فلم تزل في حفظ من الله ما دامت تحفظ البيت وأهله. استمر السنين حتى اعتدت على حجاج بيت الله العمار وأيضا فعلت نفس الفعل، فرض الضرائب وضيقت على الناس ومنعت بعض الحجاج من الحج ومن العمرة. ده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع، ده بيت الله الحرام زي تمنع الناس منه؟ ومن أنت حتى تمنعهم يا مجرم؟ من أنت؟ ورب العباد يقول إن أول بيت وضع للناس، لكل الناس، اللام هنا الجنس، للناس اللي جاي يحج ويعتمر لا يمنع، وليس من حق أحد يمنعه. أنت مين؟ من أنت؟ فلما فعلت ذلك خزاعة سلط الله عليهم قصي بن كلاب فقضى على خزاعة، وتولى قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم خدمة البيت. لكن قصي كان ذكي وألمعي، قرأ المشهد قراءة جيدة، فجاء ببنيه وجعل السبق بينهم في خدمة البيت، وعد أشرفهم أكثرهم للبيت ولعمره خدمة. يبقى أشرف بطن في قريش اللي ينال ويصفر أكبر خدمة الحجاج والعمار ولبيت الله الحرام، وذلك كان السباق بينهم مين اللي يخدم، بل الصراع بينهم مين اللي ياخد الخدمة دي أعلى من التانية، حتى استقر الوضع وكل بطن أصبح ليه الخدمة المكلف بها. وكان من أشرف بن هاشم كانت لهم السقاية والرفادة. السقاية عن هم اللي بقوم بخدمة الحجاج بالكامل، هم اللي يسقوا كل الحجاج، ينزعوا من زمزم ويحملوا الماء على ظهورهم ليسقوا به الحجاج وهم في أماكنهم في البيت الحرام. فصارت السقاية لهم والرفادة، الرفادة اللي هي ايه؟ قصي فرض على أهل مكة احتراما للبيت الحرام ولأهله ان موسم الحج والعمرة الأشهر الحرم كلها لا يبقى في مكة من أهلها أحد، كلهم يسيب بيوتهم يطلع بره في الديرة في الصحراء ينصب خيامهم وأهلهم، 4 شهور في السنة يقيموا خارج بيوتهم، ويفرغ البيوت للحجاج والعمار، يقيم موسم الحج والعمرة مجانا على نفقة قريش، واعتبروا دي عبادة لله، فقدموا حب البيت وخدمة الحجاج على أنفسهم وبيوتهم وزوجاتهم وأولادهم وأموالهم. قصي منعهم من تأجير البيوت، بل زاد على ذلك، قال أنتم حياتكم انبنت على هؤلاء الحجاج، تجارتكم كلها قائمة عليهم، ورحلة الشتاء والصيف عشان يجيبوا بضاعة تبيعوها في موسم الحج والعمرة، ربحيتكم كلها وسرتكم كلها وقصدكم كله منهم. طب نعمل ايه؟ انهم تجمعوا لنا من كرائم اموالكم ما نحقق به الضيافة للحجاج، فيجمعوا من كرائم اموالهم وارباحهم ما يطعم به الحجاج والعمار موسم الحج بالكامل. الرفادة ان كان يجمع اموال قريش كرائم اموالهم افضلها، ثم يشتروا بها اللحم والخبز والسريد، ويهشم الخبز ويصنع السريد واللحم ويطعم الحجاج والعمار موسم الحج والعمرة بالكامل، يبدأوا باللي اشتروه وينتهوا بالأضاحي التي جبحها الحجاج، فيأخذوا من لحمها ما يطعم به الحجاج بقية الموسم. سبحان ربي. هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم أمه لم تسميه هاشم، لكن قريش سمته هاشم لأن هذه كانت مهمته، تهشيم الخبز ليصنع منه السريد، فسموه هاشما لهذه المهمة. إذا ندرك قريش وصلت لهذه المرحلة من التقديس البيت والاحترام الشديد جدا للبيت ولأهله، وصاروا هم سدنة البيت وحماة البيت وحراس البيت وخدام البيت، والعالم العربي كله بالكامل اللي بيأتي للحج والعمرة بل وغير العربي من أهل الكتاب اللي كان بيحجوا في هذا التوقيت ويعتمروا، الكل كان يقدم قريش في كل المحافل، في أي مجلس يقدم القرشي، يقدم الأكل وقالوا هذا تقدم في المجالس وفي صدارة المجالس، فنالت قريش أعلى مكان عند الناس بسبب خدمة البيت. وخدمة أهله، فأصبحت هذه أعظم عادة في حياتهم، حب البيت، خدمة البيت، خدمة أهل البيت، عمار البيت، وفود الله على البيت. هذا الحب الشديد جدا وصلهم لمراحل تحير، وخاصة أن عاش كبارهم مشهد حكوه لشبابهم. المشهد ده إيه؟ لما هم أبرهة الأشرم بدخول البيت الحرام على حد زعمه أنه جاء لهدم الكعبة، لكن الحقيقة غير هذا، ده الهدف المعلن، الهدف الحقيقي كان قتل النبي في عند ولادته. هذه تحتاج لشرح وحدها. فكان الهدف المعلن هدم البيت، فلما هم بالهدم عاقبه الرب بالطير الأبابيل وأبيد جيشه بالكامل. قريش عاشت هذا المشهد فزادت للبيت حبا وتقديرا وتعظيما وتقديسا، حتى وصل لمرحلة لما هدم السيل الكعبة قريش هابت أن تنزع الأنقاض لإعادة البناء خشية أن يحل بها ما حل بأبرهة الأشر، حتى وقف الفدائي بالنسبة لهم الوليد بن المغيرة قال لهم أنا يعني فدائكم، أبدأ أنا بالهدم، فإن وجدت الرب تركني فأعينوني، وإن أخذني فلا تقدموا على مثل فعلتي. ثم جاء إلى البيت الحرام ووقف عند باب الملتزم، يعلم أن مكان تستجب فيه الدعوات، فتضرع لله: اللهم إنك تعلم أننا ما جئنا لهدم بيتك كأبرهة الأشر، وإنما جئنا لرفع أنقاضه طلبا لإعادة بنائه لك حتى يعبدك عبادك فيه. اللهم إن كنت تعلم أننا صدق فيما نريد فامض لنا الأمر، وإن كنت ترى منا غير ذلك فافعل بنا ما بدا لك. وبعد أن تضرع وبكى واستوسب ربه أخذ معوله وبدأ يرفع الأنقاض يسحبها من الكعبة. مرة اثنين ثلاثة، لما وجدوا رب العباد لم يعجله بالعذاب اجتمع الكل عليه وبدأ يرفع أنقاض الكعبة ويعيد بناءها. فلما فرغوا من رفع الأنقاض وجاء موعد البناء، طب هيبنوها بإيه؟ بأي مال؟ وقف خطيبهم معزق أبو جهل عمرو بن هشام، قال: أيها الناس، قد علمتم أننا عزمنا على بناء بيت الله الحرام، فلا يحل لأحد منكم أن يضع في بناء بيت الله الحرام درهما من حرام أو من زنا أو من ربا أو من مهر بغي أو من مال أخذه بغير حقه من صاحبه، سرقة أو اغتصاب أو غيره. وأخذ يحدد لهم معالم الحلال والحرام أبو جهل. عجائب عجائب، إيه والله عجائب. أبو جهل الخطيب الأول فيه، حكيم الإعلاميين، حتى جمعوا المال الحلال الخالص الذي لا شبهة فيه. فلما حصروا كل أموال قريش الحلال لم تكفي لبناء البيت الحرام، فتشاوروا: طب نقبل اللي أقل حرمة شوية ولا نعدي ده؟ قال: لا، لا نضع في بيت الله الحرام إلا درهم الحرام، يبقى على قدر المال الحلال اللي جمعناه نبني البيت. طب نعمل إيه؟ نضيقه. حجر إسماعيل كان جزء من البيت قبل ما يهدموا السيل، قالوا خلاص نطلع الحجر بره البيت، فأخرجوا الحجر، عملوا المحيط اللي حوالين الحجر ده، ورفضوا يبنوه كبقية الكعبة. البناء الأول قبل هدم السيل كان هذا الجزء جزء من الكعبة، يبقى بناء الكعبة له هلال في الجهة الشمالية، دي لغوها خلاص وطلعوا الحجر وربعوا الباقي. الأموال اللي معهم لا تكفي لبنائه كاملا، قالوا نضيق البناء نفسه عن القواعد، فرجعوا من كل جانب من الجانب الأربعة عن القواعد حوالي يعني 10-15 سنتي. اللي عملت حاجة تسمى الشاذوراة، تلاقي فيه بروز في جسم الكعبة من تحت، البروز دي في القواعد، وذلك أي واحد بيطوف لو طلع فوق البروز وطاف من عليه الشطلة يحسب عند الفقهاء، لأنه طاف جوه الكعبة مش بره الكعبة. الجزء ده جزء من الكعبة ودي قواعد الكعبة الأصلية، لكن هم دخلوا المبنى شوية عشان المال اللي معاهم يكفي للبناء. والنبي يبين هذا حين قال للسيدة عائشة ضاق بقومك النفق أو قصرت بهم النفق، فعملوا كده في البيت. ولولا أن قومك حديث عهد بجاهلية هدمت البيت ولبنيته على قواعد إبراهيم، لولا بس أن أنوف تتشنف ويعملوا مشكلة كنت هدمت البيت وكنت بنيت البيت على إيه؟ القواعد الخارجية بتاع سيدنا إبراهيم، ولا أدخلت الحجر في البيت ولا جعلت للبيت بابان على الأرض مش فوق، باب يدخل منه الناس باب يخرج منه الناس، لكن هم عملوا باب واحد وعملوا فوق عشان يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، وهذا من ظلم. الشاهد سقط هذا المعنى حتى ندرك قصة البيت وحبهم للبيت الشديد جدا جدا وتقديرهم له. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا للبيت، والنبي صلى من أول لحظة، في أول ما نزل اقرأ وهم بالسجود عند البيت أبو جهل منعه أو حال يمنعه، فرب العباد أمره قال له ما تسمعش كلام، كلا لا تطعه واسجد اقترب، وسجد وأبو جهل واقف ليمنعه ما استطاع منعه. والنبي يبين يقول لو دنا مني لتلقفته لاختطفته الملائكة كراح انتهى. هو نفسه يقول وجدت يعني فحل ضخم جدا جمل ضخم جدا، يعني خشيت لو اقتربت محمد لالتهمني. إذا من البداية الصحابة صلوا الكعبة واتجهوا إليها لغاية قبل الهجرة بفترة وجيزة جدا. الفترة دي كانت كافية إن كل عادات أهل مكة تغيرت وصبغت بصبغة الله، باقي حبهم البيت عادة وليس عبادة، وأراد الله أن يغير هذه العادة فأمرهم بالتوجه لبيت المقدس، والنبي لازال في مكة قبل الهجرة. الكلام ده ارتد بسببه بشر، ارتدوا عن الإسلام، ازاي بيت الله الحرم اللي احنا عظمه نسيبه نتجه لقبلة من؟ خصومنا اليهود والنصارى، ولو امروا باتجاه اي قبلة اخرى غير قبلة اليهود والنصارى لهان الامر عليهم، لكن ده اليهود كانوا يعيشوا معهم والنصارى وذلهم ذل الكلاب في هذه الفترة، استغفر الله العظيم، ذلوهم أنهم تدعوا أنكم أصحاب دين جديد وأنتم تتبعوا قبلتنا وإحنا أصحاب الأصل، إزاي تأمرون أن هنسيب ديننا لدينكم؟ أنتم لازمكم تسيبوا دينكم وتاخدوا بديننا. ورفضوا الدخول في الإسلام في هذه الفترة، وأخذوا يطارد المسلمين وأن أنتم على غير الحق وأن أنتم أصحاب ديانة ما بتتغير، كلام كثير جدا جدا، حتى إن الله نعتم بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كان عليها، فسماهم السفهاء السفهاء أسفه السفهاء، ومع هذا قال ما قالوا ما قاله عنهم، سبحان رب، وهذا من سفهين بل من شدة سفهين. الشاهد إن الصحابة انصاعوا، ولذلك رب العباد يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ويسمع كلام الله ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت مسألة تغيير القبلة دي لكبيرة شديدة جدا 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 إلا على من هدى الله، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. إذن القصة كان هذا مرادها، آخر عادة وأعظم عادة عندهم أراد الله نزعهم منها، فتوجهوا لبيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لأن الكعبة جنوب بيت المقدس، فإن وقفوا جنوب الكعبة أصبحت الكعبة بينه وبين الشمال، بينه وبين بيت المقدس، الشمال جهة الحجر. لن ترضاها، الله أكبر. بعد 16 عام صدر الأمر لهم بالتوجه للكعبة. يبقى محص الناس وثبت على طاعة الله من ثبت، وارتد من ارتد، وأثرت فيه الكبيرة على نفسه قضية تحويل القبلة وترك العادة الأخيرة. فلما عاد الناس مرة أخرى الكعبة عادوا لها حبا وعبادة وليست عادة. وصل المعنى الخطير ده؟ إذن هذا أمر في منتهى الخطورة في حياتنا. شهر شعبان يأتي بهذه الذكرى ليراجع كل مسلم نفسه، هل عاداتنا وأعرافنا وفق شرع ربنا أم منها ما يخالفه؟ ما كان وفق شرع ربنا نفعله لله طاعة وعبادة، ومن كان منها يخالفه يلزمنا في هذا الشهر الفضيل تغييرها لخلع كل عادات الجاهلية عنا. وكيف نرفع أمرا رسول الله ضع تحت قدميه في حجة الوداع لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضي على كل عادات الجاهلية وأصبحت كل حياة الناس إسلامية ربانية؟ وقف على المنبر ليخطب ويقول: أيها الناس، ألا إن أمر الجاهلية موضوع كله تحت قدمي هاتين. ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي، كله. ما في عادة تخالف أمر الله إلا وضعت تحت قدمي رسول الله. أمر وضعه النبي تحت قدمي، هل يحل لمسلم أن ينبش تحت قدمي ليخرج ما وضعه النبي تحت قدمي فارفعه وفوق رأسه وقدسه وعلى أمر الله أمر رسوله يقدمه؟ ورب العباد يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا يحل لأحد أن يفعل هذا. إذا وضع النبي كل أمور الجنة تحت قدميه فلا يحل لنا رفعها ولا إعلاء قدرها ولا تقديسها مرة أخرى. المسلم مطالب أن يحول كل عاداته لعبادات، مأكله، مشربه، منامه، حياته من ألفها ليائها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المقدين لله الطائع لأمره ولهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شهر تغيير عادات. يبقى مطلوب منا إن احنا نراجع أنفسنا في شعبان لنعيد صياغة وصباغة حياتنا من جديد بصبغة رب العباد والعبيد سبحانه وتعالى، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ها، يبقى نرجع للجاهلية ولا ننتظم في منهج رب البرية؟ هو ده شهر المراجعة، شهر شعبان. إن راجعناه وجعلنا حياتنا كلها لله هيئنا في رمضان مش لغفران ذنوب عام، شعبان تغفر به ذنوب عام، الكتاب الذي بين يدي الملائكة ليسطروا فيه حتى ليرفع بذنب عنا. فلو صدقنا بعده في رمضان لغفرت ذنوب كل عام، فهو كفارة لكل ما سبق معصر الذنوب، للخلاص من ذنوب العمر كله ما كتب منها وما رفع. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، والناس عنه في غيبة قاتلة. جاء الوحي ليخرجنا وينزعنا نزعا من كل الأمور الجاهلية، وليصبغنا صبغة عالية هي صبغة رب البشرية الربانية. فلا نأتي عمل إلا بأمر الله وهدي رسوله، ولا نأتيه إلا طاعة لله وطمعا في رضاه. يبقى أصبحت حياتنا لمين؟ أفعالنا لمن؟ أقوالنا لمن؟ مأكلنا لمن؟ مشربنا لمن؟ منامنا لمن؟ عرفنا لمن؟ عاداتنا لمن؟ كل ذا لله وفق أمره وطلبا للرضا. يبقى عمل صالح ولله خالص، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. لا يقبل الله منا إلا هذا، أي عمل خالف أمر الله لا يقبل، أي عمل صالح وافق أمر الله ولم يبتغى به وجه الله لا يقبل، وده نص الآية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا لشرع الله وهدي رسوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، لا يخلص فيه إلا الله. ولذا عمر لما كان يتلو الآية دي يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. دعاء جميل سيدنا عمر، اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. سامحوني الوقت خلص واحنا في المحور الاول لسه من الثلاث محاور. يبقى هذه هي العادات والاعراف التي كانت قائمه في الجاهليه، وجاء الاسلام لينزع البشريه منها ومن كل عاده جاهليه، وليرتقي بالبشريه الى الربانيه، الى القسط، الى العدل، الى السمو، إلى رفع الذكر، كما قال تعالى مصرحا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، كما قال التفسير فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تحضركم، فيه تقدمكم، فيه رفعتكم، فيه علو مكانتكم في الدنيا والآخرة. جاء الوحي ليرفعنا من جاهليات الأرض وأهلها إلى ربانيات الخالق وسموها. فكيف نترك الأعلى للأدنى؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدلون الأدنى بالأعلى؟ أتستبدلون الأسفل بالأسمى؟ قال تعالى قد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا يخرج من هذا السفل والانسفال إلا أهل الإيمان، يسمو بإيمانهم، يسمو بوحي ربهم. إذن هو فخرنا، هو عزنا، هو مصدر سمونا، رقينا، تقدمنا، تحضرنا، رفعتنا، أن نحمل مشاعر الحق في حياتنا وإلى الخلائق من حولنا، فنسمو وتسمو الخليقة بنا، نسمو للمرحلة التي تبهر ملائكة الله في السماء وعالم الجن من حولنا، فتشهد الأرض بمن فيها والسماوات بمن عليها لنا بصلاحنا وخلافتنا لله في أرضه وقيامنا لله بأمره في ملكه، ويشهد لنا رب العالمين ويشهد علينا العالمين الملائكة والسماوات والأراضين، الكل يشهد، الكل يسمو، إن مات واحدا منا بكاه هذا الخلق كله، وإن عاش دعا له الخلق كله، أي سمو بعد هذا؟ حتى حملت العرش بين يدي خلق الخلق، كما قال عنهم تعالى الذين يحملون عرشهم حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لهذه النوعية ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون الذين آمنوا ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، اغفر للعاد وغير عاداتهم وصبغ بصبغتك وحيك وأقاموا دينك وأمرك وأسلموا لحكمك وهدي نبيك، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح، مش يكرم الصالح لوحده وأهله كمان، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. قد ينسى العبد منا زوجته وأولادها وأهله وأبويه، لكن الملائكة لا تنساهم، وحملة العرش لا ينسونهم، في الليل والنهار يدعون الله لهم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أراد الله لنا الفوز العظيم، أراد الله لنا السمو المبين. فشهر شعبان هو شهر التغيير الحقيقي، شهر التحول الحقيقي من الجاهلية للربانية، من الانسفال للارتفاع، للسمو للرقي. أراد الله أن نرتفع، وهذا مفتاح من مفاتيح الارتفاع والسمو. شهر شعبان شهر تغيير كل العادات، وآخرها القبلة التي ختم الله بها هذا التحويل وهذا التغيير، حتى تسمو الأمة وقد سمت الأولى، فكيف ننسفل بعد سمو، وكيف ننحط بعد رفعة. أسأل الله تعالى، سمحوني بقى المحور أول أخذ المحاضر كلها، اللقاء القادم نكمل هذه المحاور، أكتفي بهذا القدر اليوم، وجزاكم الله خير من استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم. وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم التغيير في هذا الشهر الفضيل، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى الخير. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم خذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي لكم، وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. أين نجد المحاضرات التالية بإذن الله؟
نعم،
المحاضرات التالية حضرتك هتعمل المحاضرات
يعني؟ المحاضرة القادمة في نفس التوقيت ده الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، يوم الأحد، في
كل
نفس
أسبوع؟
كل أسبوع. نعم إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت.
نفس التوقيت من ساعة ساعتين، لأني دخلت متأخر للأسف.
هي من ساعة بالضبط، من ساعة بالضبط.
وأين نجد التسجيل لهذه المحاضرة؟
موجودة على
صفحة فيسبوك من فضلكم.
نشأة أحمد، نشأة أحمد.
شكرا.
عفوا،
هنضع الرابط على الـ على الـ على الـ على المجموعات الروضة إن شاء الله. يقبل معنا في المجموعات الروضة، نضع الرابط.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. الله يحفظكم وتقبل منا منكم. سلامنا لأهل مونتريال جميعا، وإخواننا في كندا جميعا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وتقبل من الله المشتاقين. نسأل الله أن يجمعنا بكم قريبا. الله يحفظكم ويبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، ويرفع عنا عنكم البلاء والكورونا، ويذهب عنا عنكم عن عباده. اللهم ارفع عنا والمسلمين عن الأرض وأهلها يا رب هذا البلاء، ورد الناس إليك مردا جميلا. اللهم رد الناس إليك مردا جميلا. اللهم اشرح صدور المسلمين الإسلام، واشرح صدور غير المسلمين الإسلام. اللهم ردنا عبادك إليك ردا جميلا، وخذ الخير بنواصينا، واجعل الإسلام متارضا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.